أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحدود.
الحدود في اللغة جمع حد، والحد هو المنع والحاجز بين الشيئين ومنتهى الشيء، وكلها معاني متقاربة، المنع والحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء. منتهى الشيء يقال حد الأرض الشارع، يعني منتهى الأرض المملوكة الشارع الفلاني. وأما الحدود في اصطلاح الفقهاء فالدقة أن يقال عقوبة مقدرة شرعا في غير قتل وجبت لحق الله أو لحق آدم، عقوبة مقدرة شرعا، أي أن الشرع قدرها فلا تزاد ولا تنقص، وهذا يخرج التعزير، فإن التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا في غير قتل، لأن القصاص لا يدخل في الحدود، القصاص لا يدخل في الحدود، فنحترز عن في قولنا في غير قتل، لأن التعريف عندما يذكره أصحابه لا يذكرون في غير قتل فينتقد بدخول القصاص فيه، فزدنا هذا القيد في غير قتل لإخراج القصاص لحق الله، وهذا الأصل في الحدود أنها لحق الله عز وجل، وقد يكون لحق الله وحق الآدمي، وقد تكون لحق الآدمي كالقذف، لحق الله وحق الآدمي مثل السرقة، حد السرقة قبل أن يبلغ الإمام حق للآدمي وبعد أن يبلغ الإمام حق لله، حد القذف حق للآدمي، حد القذف حق للآدمي. وإن شئت قل الحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية غير القتل للزجر عنها، عقوبة مقدرة شرعا في معصية غير القتل للزجر عنها، كلا التعريفين صحيح. والحظوا أني هنا في هذا التعريف ما قلت وفي الشرع، قلت وفي اصطلاح الفقهاء، مع أن الغالب أني أقول في التعريف وفي الشرع، لأن الحدود في الشرع أعم من المذكور هنا، حدود الله في الشرع لها معاني متعددة منها المذكور هنا، ولكن قصر الحدود على المذكور هو اصطلاح الفقهاء، فهمتم يا إخوة؟ لماذا لم أقل في الشرع؟ لأن الحدود في الشرع أعم من المذكور عندنا هنا، ولكن الفقهاء في اصطلاحهم إذا أطلقوا الحدود يريدون هذا، وإذا قلنا وفي اصطلاح الفقهاء. وقد شرعت الحدود لحكمة عظيمة، وهي أنها جوابر ومطهرات من الذنب وزواجر للمذنب نفسه ولغيره، هي مكفرات للذنب، جوابر وزواجر، لأن الإنسان إذا علم أنه إن شرب الخمر جلد هذا يزجر عن شرب الخمر، ولأن غيره لو رآه يجلد في شرب الخمر ينزجر عن شرب الخمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، يعني غير الشرك، غير الشرك. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. متفق عليه. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. وهي زواجر. وأيضا قال ابن رشد رحمه الله: الرجم كفارة للزنا بالإجماع، الرجم كفارة للزنا بالإجماع. وقال النووي رحمه الله: الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لها، ولا نعلم في هذا خلافا، ولا نعلم في هذا خلافا. وأما كونها زواجر فأمر ظاهر، ولذلك شرع أن يشهد ذلك طائفة من المؤمنين، فهذه الحكمة من الحدود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا حد إلا على مكلف.
هذه شروط إقامة الحدود. والشرط الأول أن يكون العاصي معصية توجب حدا مكلفا، أي عاقلا بالغا، لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، ولأنه قد سقط عنه الإثم في المعصية، فمن باب أولى أن يسقط عنه الحد، لأن الحد يدرأ بالشبهة. ولذلك اتفق الفقهاء على أنه لا حد على صبي، ولا حد على مجنون لما ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ملتزم.
هذا الشرط الثاني لإقامة الحد، وهو أن يكون العاصي معصية توجب حدا ملتزما أحكام المسلمين، يعني أن يكون مسلما بالإسلام التزم أحكام المسلمين، أو ذميا فيما لا تذكر إباحته في كتابه ولو كان محرفا، فيما لا تذكر إباحته في كتابه. مثلا النصارى يذكرون في كتابهم إن شرب الخمر غير محرم، بعضهم يقول شرب القليل وكذا. فالذمي بالذمة التزم أحكام المسلمين، إلا إذا كان يرى إباحة الفعل في دينه فإنه لا يقام عليه الحد. فلو أن النصراني شرب الخمر ما يقام عليه الحد. أما غير الملتزم أحكام المسلمين كالكافر الحربي والمستأمن الذي جاءنا بأمان ويذهب والمعاهد، فلا تقام عليه الحدود التي لحق الله، لأنه لا ولاية عليه، ولأنه غير ملتزم أحكام المسلمين. أما الحدود لحق العباد وهي القذف فتقام عليه من أجل حق العبد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عالم بالتحريم.
هذا الشرط الثالث لإقامة الحدود، وهو أن يكون العاصي معصية توجب حدا عالما بتحريم الفعل، لأنه لا عقوبة إلا بعلم، لا عقوبة في الشرع إلا بعلم. فإن كان جاهلا بتحريم الفعل فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والجهل شبهة. أعطيكم صورتين: شخص أسلم حديثا أو قديما لكن في بلد غالب عليه الجهل، فشرب الخمر وهو لا يعلم أن شربه حرام. هذا ممكن يا إخوة. عندما سقط الاتحاد السوفيتي وانقشعت الشيوعية عن بلدان فيها مسلمون أو بلدان أهلها مسلمون، وذهب الدعاة إلى تلك البلدان، كان بعض المسلمين يفتح الخمر ويقول بسم الله، ما يعرفون أن الخمر حرام، لأنه رتم عليهم، ما كان يقرؤون في الدين، كانت القراءة في الدين تجرم. بعضهم كان يعمل يعني سراديب تحت حتى يقرأ فيها القرآن أو يقرأ كتابا، فهذا ممكن. أو إنسان وجد شيئا يشبه الماء فشربه فتبين خمرا، هذا جاهل أيضا، ما يقام عليه الحد. أعوذ بالله، بعض الخمر كأنه ماء. وأظن ذكرت لكم قصتي مرارا، كنت في طائرة في عام 1414 من الهجرة، أظن بعضكم ما ولد، 1414 من الهجرة، قبل 34 سنة، في استراليا. فأنا ما أعرف الإنجليزية، ما أعرف إلا يسونو، وزميلي أستاذ معلم لغة إنجليزية، وزميلي كان نائم، وأنا في السفر ألبس ثوبي، ما ألبس غير الثوب. فجاءت هذه المرأة المضيفة ومعها يعني صينية عليها كاسات، وأنا والله عطشان ورأيت والله ماء، فمدت يدي لآخذ فأبعدتها عني، هي أبعدتها. فأخذت زميلي وقلت يا أخي ما تريد أن أشرب، سألها يعني، فسألها فقالت هذا حرام عند المسلمين. فزميلي أخذ يضحك يعني، قال الحمد لله أنها أبعدتها عنك، كان والله ماء، كأنه ماء، ونحن الحمد لله في بلادنا ما نعرف الخمر، ما رأيناه إلا عندما سافرنا. أول مرة رأيت الخمر في عام 1411 هجرية، سافرت في خطوط أفريقية لن أحددها، وأول ما تركنا الأجواء السعودية شرفها الله، ما يظهرون الخمر في الأجواء السعودية، ممنوع، أول ما تجاوزنا الحدود جاءت القوارير، قوارير الخمر، وساروا يصبون للناس. أصابني من الرعب الله به علي الذي بجواري يشرب، وأنا ما أعرف الخمر، وأعرف أن الخمر مسكر، وأتوقع في أي لحظة يقوم ويضربني، وما شاء الله هذا لو ضرب الطيارة كلها ما نعرف الحمد لله الخمر. في الشاهد، قد يعرف الإنسان الحكم لكن يجهل أن هذا خمر، هذا أيضا من الجهل الذي يدرأ الحد. أما الجهل بالعقوبة، هو يعرف أن الخمر حرام لكن ما يدري أن فيه جلدا، فإنه لا يدرأ الحد بالإجماع. حكى هذا النووي وغيره أنه إن كان عالما بتحريم الفعل لكنه يجهل العقوبة، أنه يقام عليه الحد إجماعا ذكر هذا فيما أذكر النووي والقرافي أن الحد يقام عليه إجماعا باتفاق العلماء. فالجهل بالعقوبة لا يدرأها، لأن العقوبة ليست من فعله وإنما هي أثر فعله، فلا أثر لجهله، لا أثر لجهله. ويذكر الفقهاء هنا أثرا عن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه، رواه عبد الرزاق في المصنف لكن إسناده ضعيف، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وسائر علماء المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام.
تحرم الشفاعة في جميع الحدود إذا بلغت الإمام إلا حد القذف. تحرم الشفاعة في جميع الحدود إذا بلغت الإمام، لأنها إذا بلغت الإمام ليس لأحد فيها حق، هي حق الله، حتى من وقع عليه الذنب ليس له أن يعفو هنا إلا حد القذف، لأنه حق للمخلوق، فيستمر فيه الشفاعة إلى أن يقام. أما سائر الحدود فإذا بلغت الإمام فإنه يحرم أن يشفع فيها، ويحرم على الإمام أن يقبل الشفاعة فيها. فإذا بلغت الإمام أو نائب الإمام حرمت الشفاعة. طيب نائب الإمام في زماننا من هو؟ هنا عدة أطراف وكلها الإمام: الشرطة، هيئة الأمر بالمعروف، النيابة، القضاء. فمن هو نائب الإمام الذي ترتفع الشفاعة إذا وصلته القضية؟ الذي يظهر والله أعلم أنه القاضي، لأن ما قبل القضاء هو تهمة والأصل براءة الذمة، وإنما القاضي هو الذي يثبت أو ينفي. فنائب الإمام الذي إذا وصلته القضية حرمت الشفاعة في الحد غير القذف هو القاضي، القضاء. فإذا وصلت إلى القضاء، أحيلت إلى القضاء، استلمها القضاء، حرمت الشفاعة فيها، وحرم على القاضي أن يقبل الشفاعة فيها. وفي قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه لما شفع في المخزومية التي سرقت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ متفق عليه، أنكر عليه وغضب. وذلك قال بعض أهل العلم: إن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأنكر وقال: أتشفع في حد من حدود الله. وجاء عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رجلا سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال صفوان رضي الله عنه: يا رسول الله تجاوزت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به. فأمر بقطعه، فأمر بقطعه، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، فما بلغني من حد فقد وجب. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. تعافوا الحدود فيما بينكم قبل أن تبلغني، فما بلغني من حد فقد وجب. وهذه الأحاديث يا إخوة كما ترون تدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ الإمام أو نائب الإمام، لكن ما الأحسن؟ هل الأحسن أن يشفع فيها أو الأحسن ألا يشفع فيها؟ إن كان الفاعل قد زل زلة ولم يعرف بالإجرام فالأحسن أن يشفع فيها، الأحسن أن يشفع فيها. أما إذا كان الفاعل مجرما يعرف بالإجرام ولو في غيرها، يعني معروف أنه يتتبع بنات المسلمين ويؤذيهن، معروف بالإجرام ويشرب خمر، فثبتت عليه السرقة، الأحسن أن لا يشفع لينزجر، وحتى لا يجرئه ذلك على الجرم أكثر، لأن لو شفع فيه وعفي عنه سيقع في نفسه من الجرأة ما الله به عليم. فالأحسن أن لا يشفع فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله: الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة، الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة، وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، يعني حسنة جائزة إذا لم تبلغ السلطان. قال: ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء. فالشفاعة في حد القذف مطلقا، والشفاعة في بقية الحدود قبل أن تبلغ الإمام جائزة، لكن ما هو الأحسن، ما هو الأفضل، على التفصيل الذي ذكرناه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية.
إذا بلغ الحد الإمام أو نائب الإمام وثبت، فإنه يجب عليه أن يقيمه ولا يعطله باتفاق العلماء، ولكن المصنف هنا ذكر شيئا يعني بعيدا ليدل على تأكيد الوجوب، أنه ولو كان الذي يقيم الحد شريكا في المعصية. أعوذ بالله، أعوذ بالله، قاضي شرب الخمر مع صديق له، قضاتنا أنزل من هذا، لكن المثال، قاضي شرب الخمر مع صديق له ورفع الأمر إلى نفس القاضي، القاضي ستر الله عليه فاستتر بستر الله، وهذا خرج من المكان وقبضت عليه الشرطة، حللوا له وجدوه سكرة، تمت الإجراءات، أحيل من النيابة إلى القضاء، أحيلت إلى هذا القاضي اللي كان يشرب معه، يجب عليه أن يقيم الحد، يجب عليه أن يقيم الحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه.
لا يجوز أن يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، سواء كان الحد لله أو للآدمي، كحد القذف، حتى لا تكون الأمور فوضى، ولأن الحد قد يدرأ بالشبهة، وحتى لا يقع الظلم، فإنه لو لم يكن تحت راية الإمام قد يتجاوز في إقامة الحد، ولأنه لم يعرف لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بعده أنه أقيم الحج من غير الإمام أو نائبه، ولا يستثنى إلا ما ذكره المصنف وهو إقامة السيد العالم العارف بالحد وشروطه وما يثبته وما يسقطه، فإن له أن يقيم حد الجلد فقط على رقيقه، على العبد والأمة، ليس له أن يقطع يدا، ليس له أن يرجم، لكن له أن يقيم حد الجلد بشرط أن يكون عالما لا جاهلا، أن يكون عارفا بالحد وشروط الحد وما يثبت الحد وما يسقط الحد، يعني يكون كالقاضي. فإن كان لا يعرف فلا يجوز له أن يقيم الحد، وهذا كما قلنا مخصوص بحد الجلد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، متفق عليه. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، إذا لابد أن يكون عالما عارفا، فليجلدها الحد، متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للسيد العالم أن يقيم حد الجلد فقط، أن يقيم حد الجلد فقط، فله ذلك. أما النائب يا إخوة فمن أنابه الإمام فهو يقوم مقام الإمام، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فأنابه النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الرجم عليها إن ثبت، فنائب الإمام يقوم مقام الإمام. تصبرون ولا نقف؟ ها؟ طبعا هذه مسائل بالنسبة لأكثر الناس جديدة، لأن الوصول إلى هذا الحد في الكتب في الغالب نادر جدا، ثم عادة الشيوخ إذا وصلوا إلى مثل هذا يجرون كما بين العلمين في المسعى فيمضونها سريعة، فهي ثقيلة على الأسماع، لكن هذا علم وأنا لا أستطيع أن أغير طريقتي. فأنا أقدر أنكم تستثقلون، لأن كما قيل: لا يصل إليها إلا من رزق الصبر والإدامة، وإلا فالغالب أنها مهجورة مع أهميتها. نقف ولا نستمر حتى ننهي المقدمة؟ طيب توكل على الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحرم إقامته في المسجد.
عند أكثر العلماء تحرم إقامة الحدود في المسجد، وعلى هذا المذاهب الأربعة تحرم إقامة الحدود في المساجد. أولا لأن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وثانيا لأنه لا يؤمن خروج شيء من القدر أثناء إقامة الحد. طبعا إذا كان قطع ما يؤمن من انتشار الدم، لكن حتى الجلد الله المستعان يمكن أنه من قوة الجلد يبول، فلا يؤمن تلويث المسجد. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقد نظرت في الأسانيد كثيرا، والذي ظهر لي والله أعلم أن المرفوع كله ضعيف ولا يقبل التحسين، ولا يقبل التحسين. لكن لا شك أني في هذا الباب أمام الألباني كذرة أمام جبل، لكن أقول لكم ما أعلم، أقول لكم ما أعلم. وجاء أن عمر رضي الله عنه أتي برجل في المسجد في شيء، يعني في حد، فأمر بإخراجه من المسجد وضربه، فأمر بإخراجه من المسجد وضربه. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأشده جلد الزنا، فالقذف، فالشرب، فالتعزير.
المقصود بأشده، أشده صفة، أشده صفة، فأثقله في الصفة عند الحنابلة جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم الشرب، ثم التعزير. قالوا أشد جلد الزنا لأن الله قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فنفى الرأفة فيه. وعند المالكية كلها سواء في الصفة، لأن المقصود منها واحد، فصفة الجلد واحدة. وعندي والله أعلم أن قول المالكية أقرب، ما يشد في الصفة في جلد الزنا، وإنما كلها سواء، لأن الشرع جاء بالجلد ولم يرد تغليظ الصفة، ولأن المقصود من جميع الحدود الزجر، فمقصودها واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويضرب الرجل قائما بالصوت.
يضرب الرجل في الحد قائما، لأن قيامه وسيلة لتنويع الضرب على الأعضاء. والفقهاء يقولون: يصيب، يجعل لكل عضو نصيبه من الضرب ويكثره في أماكن اللحم كالإليتين، يجعل أكثر في أماكن اللحم، لكن يجعل في أعلى الظهر وأسفل الظهر وفي وسط الظهر. وهذا يحصل إذا كان قائما، ولأنه أكرم للرجل فلا تهدر كرامته، وليشهده ويراه من يشهدهم، فإنه إذا كان مضطجعا مثلا ما يراه من يكون حاضرا، بخلاف ما إذا كان قائما. وذلك يقول الفقهاء: لا يضجع، ما يبطح على الأرض أثناء الجلد، ولا يجرد، ما يجرد من ملابسه المعتادة. الملابس المعتادة التي هي يعني يلبسها الرجل في العادة ما يجرد منها، أما ما زاد أو ما يمنع حصول الجلد حقيقة فلا، عنده جلد وجاءنا وقد لبس فروة اللي تلبس في الشتاء هذه، أو لبس كوتا أو كوتين فوق بعض، لا هذا يجرد منها. أما الثياب المعتادة ما يجرد منها. هذا بالنسبة للرجل. ويضرب بصوت، صوت من الجلد، الصوت من الجلد، ويقوم مقامها الخيزرانة والعصا. وبعض الفقهاء قال لا يضرب بصوت جلد وإنما يضرب بالخيزران، ويكون الصوت متوسطا لا جديدا يزيد الألم ويجرح، ولا قديما رثا يخف معه الألم، بل يكون متوسطا. ويجوز الضرب بما دون الصوت في حد واحد، وهو حد الشرب، شرب الخمر، فيجوز الضرب بالنعال، ويجوز الضرب باليد، لأن هذا قد جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب بالجريد، بالنعل، باليد، بالصوت، يجوز في حد الشرب فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل.
يجب عند إقامة حد الجلد اتقاء الوجه، لأن ضرب الوجه منهي عنه، ما يضرب الوجه منهي عنه، ولأن ضرب الرأس قد يضره ضررا شديدا أو يقتله، قد يؤدي إلى الشلل أو يقتله. فإن قيل قد ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا على رأسه، قلنا هذا ليس حدا، ثم إن بلاء صبيغ كان في رأسه، كان يأتي بالكلام الأهواء، فضربه عمر رضي الله عنه على موضع انحرافه، وهذا ليس في الحدود. وأيضا يتقى الفرج، لأنه قد يضره أو يقتله، وكذلك المقاتل المعلومة في الإنسان التي لو ضربت قد يموت، فإن تتقى لأن المقصود إقامة الحد عليه، فلا يتجاوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتضرب المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها.
المرأة إذا أريد إقامة الحد عليها تضرب جالسة، لأن محل الستر، فتضرب جالسة، وتشد ثيابها عليها، ما تخفف لسترها، لكن تشد ثيابها عليه حتى يصل الضرب، حتى يصل الضرب. وتمسك يداها، لأن المرأة يعني كثيرة الجزع، المرأة إذا ضربت صوتا تملأ الدنيا صياحا، فلو لم تمسك ما تثبت، لو لم تمسك ما تثبت. طيب، إذا كان الحد تقيمه النساء وليس بحضرة رجال، إذا كان الحد يقام في سجن النساء والتي تقيمه امرأة ويشهده النساء ولا كاميرا تنقل ما في السجن إلى الضباط الرجال، فكيف تجلد المرأة؟ الأظهر عندي والله أعلم أنها مثل الرجل، تقام حتى يوزع الضرب، لأن المحذور هنا منتفي. أن تنكشف أو نحو ذلك منتفي، هي بين النساء بشرط ما قلت. ولاحظوا أني قلت في السجون لا توجد كاميرا، لأنه قد يكون الذي ينفذ امرأة والحضور نساء، لكن في كاميرا في ساحة السجن تنقل الأمر إلى مدير السجن رجل، هنا لا تضرب جالسة. لكن إذا أمن الرجال مطلقا، فالأقرب عندي والله أعلم أنها تجلد كالرجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام.
يحرم بعد إقامة الحد حبس لنفس الجريمة التي أقيم الحد بسببها. أما إذا قارن الجريمة جريمة أخرى، اختطف امرأة وزنى بها، شاب بكر غير متزوج اختطف امرأة وزنى بها، فأقمنا عليه الحد للزنا، ما نسجنه للزنا بعد إقامة الحد، لكن نسجنه للاختطاف لجريمة الخطف. إذن انتبهوا يا أخوة، الكلام هنا أنه لا يسجن بسبب الذنب الذي أقيم عليه الحد به، لأن الحد كفارة له، لأن الحد كفارة له، ولأنه لا يجمع بين الحد والتعزير في جريمة واحدة، لا يجمع بين الحد والتعزير. كذلك أيضا لا يؤذى بالكلام بعد أن يجلد، ما يؤذى بالكلام، ما يسب ويشتم، لما ذكرنا أن الحد كفارة له، ولأنه لا يجمع بين التعزير وإقامة الحد في ذنب واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحد كفارة لذلك الذنب.
انظر المناسبة بين كلامه السابق وهذا الكلام، كأنه يقول لا يسجن ولا يؤذى بالكلام لأن الحد كفارة له، لأن الحد كفارة له، وقد تقدم الدليل على هذا في أول الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم.
أي من فعل معصية من المعاصي التي توجب حدا ولم يعلم به، فإنه يستتر بستر الله عليه ويتوب بينه وبين ربه، ولا يستحب أن يقر على نفسه عند الحاكم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورة، أي الزنا، التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال الألباني صحيح لغيره. قال ابن حزم رحمه الله: الأمة متفقون على أن الستر مباح وأن الاعتراف مباح، وإنما اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن يستتر أو يقر. ولم يقل أحد من أهل الإسلام إن المعترف بما عمل به مما يوجب الحد عاص لله تعالى. في اعترافه، ولا قال أحد من أهل الإسلام قط أن الساتر على نفسه ما أصاب من حد عاص لله تعالى. ما حد قال بهذا ولا هذا. الاعتراف مباح والستر مباح، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يستر نفسه وأن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا.
يعني إن اجتمعت حدود الله تعالى وكانت من جنس واحد، كأن كان مثلا قد زنى مرارا، زنى 5 مرات بنساء مختلفات ولم يقم عليه الحد، ثم بعد 5 أخذ وأقر بأنه زنى 5 مرات، يقام عليه حد واحد بالإجماع، لأن المقصود الزجر عن المعصية وهو يحصل بحد واحد. أما إذا اجتمعت حدود لله وكانت من أجناس مختلفة ولم يكن فيها قتل، كأن سرق وزنى وهو بكر وشرب الخمر، فإنه يحد لكل واحد منها ويبدأ بالأخف فالأثقل، فيحد أولا لشرب الخمر ثم للزنا ثم تقطع يده للسرقة، ويفرق بينها، ما تجمع في وقت واحد حتى لا تصير مغلظة. ما تقام في وقت واحد أو تؤدي إلى قتله. ربما لو اجتمع عليه عدد من الحدود فنفذت في وقت واحد قد يموت. أما إن اجتمعت حدود من أجناس وفيها قتل كثيب قد زنى وسرق وشرب الخمر، فإن الراجح أنه يكتفى بالقتل، لأن المقصود من بقية الحدود الزجر، وهذا قد سيقتل فيكتفى بالقتل، إلا إذا اجتمع مع القتل حد القذف، ثيب زنى وقذف، فإن نقيم عليه حد القذف، لأن حد القذف الآن لحق المخلوق ونرجمه. إذن إذا اجتمعت حدود من أجناس وكان فيها قتل ولم يكن فيها القذف فإنا نكتفي بالقتل، على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، بعض أهل العلم قال تقام الحدود ثم يقتل، لكن الراجح والله أعلم أنه يكتفى بالقتل. أما إذا وجد القتل حد القتل مع حد القذف، يعني وجد حد يوجب قتلا وحد القذف، فإنه يقام عليه حد القذف ثم يقتل لحق المخلوق. وبهذا نكون انتهينا من مقدمة الحدود. أطلنا عليكم لكن لا بأس، يعني نجمع المسائل إلى بعضها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعل العلم نافعا لنا، وأن يكتب لنا جميعا أجر العلم والصبر على تلقي هذا العلم، وأن يجعلنا ممن يسعى في إنارة الطريق للمسلمين والمسلمات بالعلم النافع. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحدود.
الحدود في اللغة جمع حد، والحد هو المنع والحاجز بين الشيئين ومنتهى الشيء، وكلها معاني متقاربة، المنع والحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء، منتهى الشيء. يقال حد الأرض الشارع، يعني منتهى الأرض المملوكة الشارع الفلاني. وأما الحدود في اصطلاح الفقهاء فالدقة أن يقال عقوبة مقدرة شرعا في غير قتل وجبت لحق الله أو لحق آدم، عقوبة مقدرة شرعا أي أن الشرع قدرها فلا تزاد ولا تنقص، وهذا يخرج التعزير، فإن التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا في غير قتل، لأن القصاص لا يدخل في الحدود، القصاص لا يدخل في الحدود، فنحترز عنه في قولنا في غير قتل، لأن التعريف عندما يذكره أصحابه لا يذكرون في غير قتل فينتقد بدخول القصاص فيه، فزدنا هذا القيد في غير قتل لإخراج القصاص لحق الله، وهذا الأصل في الحدود أنها لحق الله عز وجل، وقد يكون لحق الله وحق الآدمي، وقد تكون لحق الآدمي كالقذف، لحق الله وحق الآدمي مثل السرقة، حد السرقة قبل أن يبلغ الإمام حق للآدمي وبعد أن يبلغ الإمام حق لله، حد القذف حق للآدمي، حد القذف حق للآدمي. وإن شئت قل الحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية غير القتل للزجر عنها، عقوبة مقدرة شرعا في معصية غير القتل للزجر عنها، كلا التعريفين صحيح. والحظوا أني هنا في هذا التعريف ما قلت وفي الشرع، قلت وفي اصطلاح الفقهاء، مع أن الغالب أني أقول في التعريف وفي الشرع، لأن الحدود في الشرع أعم من المذكور هنا، حدود الله في الشرع لها معاني متعددة منها المذكور هنا، ولكن قصر الحدود على المذكور هو اصطلاح الفقهاء، فهمتم يا إخوة؟ لماذا لم أقل في الشرع؟ لأن الحدود في الشرع أعم من المذكور عندنا هنا، ولكن الفقهاء في اصطلاحهم إذا أطلقوا الحدود يريدون هذا، وذلك قلنا وفي اصطلاح الفقهاء. وقد شرعت الحدود لحكمة عظيمة، وهي أنها جوابر ومطهرات من الذنب وزواجر للمذنب نفسه ولغيره، هي مكفرات للذنب، جوابر وزواجر، لأن الإنسان إذا علم أنه إن شرب الخمر جلد هذا يزجر عن شرب الخمر، ولأن غيره لو رآه يجلد في شرب الخمر ينزجر عن شرب الخمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، يعني غير الشرك، غير الشرك. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، متفق عليه. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، وهي زواجر. وأيضا قال ابن رشد رحمه الله: الرجم كفارة للزنا بالإجماع، الرجم كفارة للزنا بالإجماع. وقال النووي رحمه الله: الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لها ولا نعلم في هذا خلافا، ولا نعلم في هذا خلافا. وأما كونها زواجر فأمر ظاهر، ولذلك شرع أن يشهد ذلك طائفة من المؤمنين، فهذه الحكمة من الحدود. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا حد إلا على مكلف.
هذه شروط إقامة الحدود. والشرط الأول أن يكون العاصي معصية توجب حدا مكلفا، أي عاقلا بالغا، لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، ولأنه قد سقط عنه الإثم في المعصية، فمن باب أولى أن يسقط عنه الحد، لأن الحد يدرأ بالشبهة. ولذلك اتفق الفقهاء على أنه لا حد على صبي ولا حد على مجنون لما ذكرنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ملتزم.
هذا الشرط الثاني لإقامة الحد، وهو أن يكون العاصي معصية توجب حدا ملتزما أحكام المسلمين، يعني أن يكون مسلما بالإسلام التزم أحكام المسلمين، أو ذميا فيما لا تذكر إباحته في كتابه ولو كان محرفا، فيما لا تذكر إباحته في كتابه. مثلا النصارى يذكرون في كتابهم إن شرب الخمر غير محرم، بعضهم يقول شرب القليل وكذا. فالذمي بالذمة التزم أحكام المسلمين، إلا إذا كان يرى إباحة الفعل في دينه فإنه لا يقام عليه الحد. فلو أن النصراني شرب الخمر ما يقام عليه الحد. أما غير الملتزم أحكام المسلمين كالكافر الحربي والمستأمن الذي جاءنا بأمان ويذهب والمعاهد، فلا تقام عليه الحدود التي لحق الله، لأنه لا ولاية عليه، ولأنه غير ملتزم أحكام المسلمين. أما الحدود لحق العباد وهي القذف فتقام عليه من أجل حق العبد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عالم بالتحريم.
هذا الشرط الثالث لإقامة الحدود، وهو أن يكون العاصي معصية توجب حدا عالما بتحريم الفعل، لأنه لا عقوبة إلا بعلم، لا عقوبة في الشرع إلا بعلم. فإن كان جاهلا بتحريم الفعل فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والجهل شبهة. أعطيكم صورتين: شخص أسلم حديثا أو قديما لكن في بلد غالب عليه الجهل فشرب الخمر وهو لا يعلم أن شربه حرام. هذا ممكن يا إخوة. عندما سقط الاتحاد السوفيتي وانقشعت الشيوعية عن بلدان فيها مسلمون أو بلدان أهلها مسلمون وذهب الدعاة إلى تلك البلدان، كان بعض المسلمين يفتح الخمر ويقول بسم الله، ما يعرفون أن الخمر حرام لأنه رتم عليهم، ما كان يقرؤون في الدين، كانت القراءة في الدين تجرم، بعضهم كان يعمل يعني سراديب تحت حتى يقرأ فيها القرآن أو يقرأ كتابا. فهذا ممكن. أو إنسان وجد شيئا يشبه الماء فشربه فتبين خمرا، هذا جاهل أيضا ما يقام عليه الحد. أعوذ بالله، بعض الخمر كأنه ماء. وأظن ذكرت لكم قصتي مرارا، كنت في طائرة في عام 1414 من الهجرة، أظن بعضكم ما ولد، 1414 من الهجرة، قبل 34 سنة، في استراليا. فأنا ما أعرف الإنجليزية، ما أعرف إلا يسونو، وزميلي أستاذ معلم لغة إنجليزية، وزميلي كان نائب، وأنا في السفر ألبس ثوبي، ما ألبس غير الثوب. فجاءت هذه المرأة المضيفة ومعها يعني صينية عليها كاسات، وأنا والله عطشان ورأيت والله ماء، فمدت يدي لآخذ فأبعدتها عني، هي أبعدتها. فأخذت زميلي وقلت يا أخي ما تريد أن أشرب، سألها يعني، فسألها فقالت هذا حرام عند المسلمين. فزميلي أخذ يضحك يعني، قال الحمد لله أنها أبعدتها عنك، قال والله ما كأنه ما، ونحن الحمد لله في بلادنا ما نعرف الخمر، ما رأيناه إلا عندما سافرنا. أول مرة رأيت الخمر في عام 1411 هجرية، سافرت في خطوط أفريقية لن أحددها، وأول ما تركنا الأجواء السعودية شرفها الله، ما يظهرون الخمر في الأجواء السعودية ممنوع، أول ما تجاوزنا الحدود جاءت القوارير، قوارير الخمر، وساروا يصبون للناس. أصابني من الرعب الله به علي الذي بجواري يشرب، وأنا ما أعرف الخمر، وأعرف أن الخمر مسكر، وأتوقع في أي لحظة يقوم ويضربني، وما شاء الله هذا لو ضرب الطيارة كلها ما نعرف الحمد لله الخمر. في الشاهد قد يعرف الإنسان الحكم لكن يجهل أن هذا خمر، هذا أيضا من الجهل الذي يدرى الحد. أما الجهل بالعقوبة هو يعرف أن الخمر حرام لكن ما يدري أن فيه جلدا، فإنه لا يدرأ الحد بالإجماع. حكى هذا النووي وغيره أنه إن كان عالما بتحريم الفعل لكنه يجهل العقوبة أنه يقام عليه الحد إجماعا. ذكر هذا فيما أذكر النووي والقرافي أن الحد يقام عليه إجماعا باتفاق العلماء. فالجهل بالعقوبة لا يدرأها، لأن العقوبة ليست من فعله وإنما هي أثر فعله، فلا أثر لجهله، لا أثر لجهله. ويذكر الفقهاء هنا أثرا عن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه، رواه عبد الرزاق في المصنف لكن إسناده ضعيف، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وسائر علماء المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام.
تحرم الشفاعة في جميع الحدود إذا بلغت الإمام إلا حد القذف. تحرم الشفاعة في جميع الحدود إذا بلغت الإمام، لأنها إذا بلغت الإمام ليس لأحد فيها حق، هي حق الله، حتى من وقع عليه الذنب ليس له أن يعفو هنا إلا حد القذف، لأنه حق للمخلوق، فيستمر فيه الشفاعة إلى أن يقام. أما سائر الحدود فإذا بلغت الإمام فإنه يحرم أن يشفع فيها، ويحرم على الإمام أن يقبل الشفاعة فيها. فإذا بلغت الإمام أو نائب الإمام حرمت الشفاعة. طيب نائب الإمام في زماننا من هو؟ هنا عدة أطراف وكلها الإمام: الشرطة، هيئة الأمر بالمعروف، النيابة، القضاء. فمن هو نائب الإمام الذي ترتفع الشفاعة إذا وصلته القضية؟ الذي يظهر والله أعلم أنه القاضي، لأن ما قبل القضاء هو تهمة والأصل براءة الذمة، وإنما القاضي هو الذي يثبت أو ينفي. فنائب الإمام الذي إذا وصلته القضية حرمت الشفاعة في الحد غير القذف هو القاضي، القضاء. فإذا وصلت إلى القضاء، أحيلت إلى القضاء، استلمها القضاء، حرمت الشفاعة فيها، وحرم على القاضي أن يقبل الشفاعة فيها. وفي قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه لما شفع في المخزومية التي سرقت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ متفق عليه، أنكر عليه وغضب. وذلك قال بعض أهل العلم: إن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأنكر وقال: أتشفع في حد من حدود الله. وجاء عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رجلا سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال صفوان رضي الله عنه: يا رسول الله تجاوزت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به. فأمر بقطعه، فأمر بقطعه، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، فما بلغني من حد فقد وجب. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني: تعافوا الحدود فيما بينكم قبل أن تبلغني، فما بلغني من حد فقد وجب. وهذه الأحاديث يا إخوة كما ترون تدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ الإمام أو نائب الإمام، لكن ما الأحسن؟ هل الأحسن أن يشفع فيها أو الأحسن ألا يشفع فيها؟ إن كان الفاعل قد زل زلة ولم يعرف بالإجرام فالأحسن أن يشفع فيها، الأحسن أن يشفع فيها. أما إذا كان الفاعل مجرما يعرف بالإجرام ولو في غيرها، يعني معروف أنه يتتبع بنات المسلمين ويؤذيهن، معروف بالإجرام ويشرب خمر، فثبتت عليه السرقة، الأحسن أن لا يشفع لينزجر، وحتى لا يجرئه ذلك على الجرم أكثر، لأن لو شفع فيه وعفى عنه سيقع في نفسه من الجرأة ما الله به عليم. فالأحسن أن لا يشفع فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله: الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة. الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة، وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، يعني حسنة جائزة إذا لم تبلغ السلطان. قال: ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء. فالشفاعة في حد القذف مطلقا، والشفاعة في بقية الحدود قبل أن تبلغ الإمام جائزة، لكن ما هو الأحسن، ما هو الأفضل، على التفصيل الذي ذكرناه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية.
إذا بلغ الحد الإمام أو نائب الإمام وثبت، فإنه يجب عليه أن يقيمه ولا يعطله باتفاق العلماء، ولكن المصنف هنا ذكر شيئا يعني بعيدا ليدل على تأكيد الوجوب، أنه ولو كان الذي يقيم الحد شريكا في المعصية. أعوذ بالله، أعوذ بالله، قاضي شرب الخمر مع صديق له، قضاتنا أنزل من هذا، لكن المثال، قاضي شرب الخمر مع صديق له ورفع الأمر إلى نفس القاضي، القاضي ستر الله عليه فاستتر بستر الله، وهذا خرج من المكان وقبضت عليه الشرطة، حللوا له وجدوه سكرة، تمت الإجراءات، أحيل من النيابة إلى القضاء، أحيلت إلى هذا القاضي اللي كان يشرب معه. يجب عليه أن يقيم الحد، يجب عليه أن يقيم الحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه.
لا يجوز أن يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، سواء كان الحد لله أو للآدمي كحد القذف، حتى لا تكون الأمور فوضى، ولأن الحد قد يدرأ بالشبهة، وحتى لا يقع الظلم، فإنه لو لم يكن تحت راية الإمام قد يتجاوز في إقامة الحد، ولأنه لم يعرف لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بعده أنه أقيم الحج من غير الإمام أو نائبه، ولا يستثنى إلا ما ذكره المصنف، وهو إقامة السيد العالم العارف بالحد وشروطه وما يثبته وما يسقطه، فإن له أن يقيم حد الجلد فقط على رقيقه، على العبد والأمة، ليس له أن يقطع يدا، ليس له أن يرجم، لكن له أن يقيم حد الجلد بشرط أن يكون عالما لا جاهلا، أن يكون عارفا بالحد وشروط الحد وما يثبت الحد وما يسقط الحد، يعني يكون كالقاضي. فإن كان لا يعرف فلا يجوز له أن يقيم الحد، وهذا كما قلنا مخصوص بحد الجلد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، متفق عليه. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، إذا لابد أن يكون عالما عارفا، فليجلدها الحد، متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للسيد العالم أن يقيم حد الجلد فقط، أن يقيم حد الجلد فقط، فله ذلك. أما النائب يا إخوة، فمن أنابه الإمام فهو يقوم مقام الإمام، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فأنابه النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الرجم عليها إن ثبت. فنائب الإمام يقوم مقام الإمام. تصبرون ولا نقف؟ ها؟ طبعا هذه مسائل بالنسبة لأكثر الناس جديدة، لأن الوصول إلى هذا الحد في الكتب في الغالب نادر جدا، ثم عادة الشيوخ إذا وصلوا إلى مثل هذا يجرون كما بين العلمين في المسعى فيمضونها سريعة، فهي ثقيلة على الأسماع، لكن هذا علم وأنا لا أستطيع أن أغير طريقتي. فأنا أقدر أنكم تستثقلون، لأن كما قيل: لا يصل إليها إلا من رزق الصبر والإدامة، وإلا فالغالب أنها مهجورة مع أهميتها. نقف ولا نستمر حتى ننهي المقدمة؟ طيب توكل على الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحرم إقامته في المسجد.
عند أكثر العلماء تحرم إقامة الحدود في المسجد، وعلى هذا المذاهب الأربعة تحرم إقامة الحدود في المساجد. أولا لأن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وثانيا لأنه لا يؤمن خروج شيء من القدر أثناء إقامة الحد. طبعا إذا كان قطع ما يؤمن من انتشار الدم، لكن حتى الجلد الله المستعان يمكن أنه من قوة الجلد يبول، فلا يؤمن تلويث المسجد. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقد نظرت في الأسانيد كثيرا، والذي ظهر لي والله أعلم أن المرفوع كله ضعيف ولا يقبل التحسين، ولا يقبل التحسين. لكن لا شك أني في هذا الباب أمام الألباني كذرة أمام جبل، لكن أقول لكم ما أعلم، أقول لكم ما أعلم. وجاء أن عمر رضي الله عنه أتي برجل في المسجد في شيء، يعني في حد، فأمر بإخراجه من المسجد وضربه، فأمر بإخراجه من المسجد وضربه، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير.
المقصود بأشده، أشده صفة، أشده صفة، فأثقله في الصفة عند الحنابلة جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم الشرب، ثم التعزير. قالوا أشد جلد الزنا لأن الله قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فنفى الرأفة فيه. وعند المالكية كلها سواء في الصفة، لأن المقصود منها واحد، فصفة الجلد واحدة. وعندي والله أعلم أن قول المالكية أقرب، ما يشد في الصفة في جلد الزنا، وإنما كلها سواء، لأن الشرع جاء بالجلد ولم يرد تغليظ الصفة، ولأن المقصود من جميع الحدود الزجر، فمقصودها واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويضرب الرجل قائما بالصوت.
يضرب الرجل في الحد قائما، لأن قيامه وسيلة لتنويع الضرب على الأعضاء، والفقهاء يقولون يصيب، يجعل لكل عضو نصيبه من الضرب ويكثره في أماكن اللحم كالإليتين، يجعل أكثر في أماكن اللحم، لكن يجعل في أعلى الظهر وأسفل الظهر وفي وسط الظهر، وهذا يحصل إذا كان قائما، ولأنه أكرم للرجل فلا تهدر كرامته، وليشهده ويراه من يشهدهم، فإنه إذا كان مضطجعا مثلا ما يراه من يكون حاضرا، بخلاف ما إذا كان قائما. وذلك يقول الفقهاء: لا يضجع، ما يبطح على الأرض أثناء الجلد، ولا يجرد، ما يجرد من ملابسه المعتادة، الملابس المعتادة التي هي يعني يلبسها الرجل في العادة ما يجرد منها، أما ما زاد أو ما يمنع حصول الجلد حقيقة فلا، عنده جلد وجاءنا وقد لبس فروة اللي تلبس في الشتاء هذه، أو لبس كوتا أو كوتين فوق بعض، لا هذا يجرد منها. أما الثياب المعتادة ما يجرد منها. هذا بالنسبة للرجل. ويضرب بصوت، صوت من الجلد، الصوت من الجلد، ويقوم مقامها الخيزرانة والعصا. وبعض الفقهاء قال لا يضرب بصوت جلد وإنما يضرب بالخيزران، ويكون الصوت متوسطا لا جديدا يزيد الألم ويجرح، ولا قديما رثا يخف معه الألم، بل يكون متوسطا. ويجوز الضرب بما دون الصوت في حد واحد، وهو حد الشرب، شرب الخمر، فيجوز الضرب بالنعال، ويجوز الضرب باليد، لأن هذا قد جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب بالجريد، بالنعل، باليد، بالصوت، يجوز في حد الشرب فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل.
يجب عند إقامة حد الجلد اتقاء الوجه، لأن ضرب الوجه منهي عنه، ما يضرب الوجه منهي عنه، ولأن ضرب الرأس قد يضره ضررا شديدا أو يقتله، قد يؤدي إلى الشلل أو يقتله. فإن قيل قد ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا على رأسه، قلنا هذا ليس حدا، ثم إن بلاء صبيغ كان في رأسه، كان يأتي بالكلام الأهواء، فضربه عمر رضي الله عنه على موضع انحرافه، وهذا ليس في الحدود. وأيضا يتقى الفرج، لأنه قد يضره أو يقتله، وكذلك المقاتل المعلومة في الإنسان التي لو ضربت قد يموت، فإن تتقى لأن المقصود إقامة الحد عليه فلا يتجاوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.
المرأة إذا أريد إقامة الحد عليها تضرب جالسة، لأن محل الستر، فتضرب جالسة وتشد ثيابها عليها، ما تخفف لسترها، لكن تشد ثيابها عليه حتى يصل الضرب. وتمسك يداها، لأن المرأة يعني كثيرة الجزع، المرأة إذا ضربت صوتا تملأ الدنيا صياحا، فلو لم تمسك ما تثبت، طيب إذا كان الحد تقيمه النساء وليس بحضرة رجال، إذا كان الحد يقام في سجن النساء والتي تقيمه امرأة ويشهده النساء ولا كاميرا تنقل ما في السجن إلى الضباط الرجال، فكيف تجلد المرأة؟ الأظهر عندي والله أعلم أنها مثل الرجل، تقام حتى يوزع الضرب، لأن المحذور هنا منتفي، أن تنكشف أو نحو ذلك منتفي، هي بين النساء بشرط ما قلت. ولاحظوا أني قلت في السجون لا توجد كاميرا، لأنه قد يكون الذي ينفذ امرأة والحضور نساء، لكن في كاميرا في ساحة السجن تنقل الأمر إلى مدير السجن رجل، هنا لا تضرب جالسة. لكن إذا أمن الرجال مطلقا، فالأقرب عندي والله أعلم أنها تجلد كالرجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام.
يحرم بعد إقامة الحد حبس لنفس الجريمة التي أقيم الحد بسببها. أما إذا قارن الجريمة جريمة أخرى، اختطف امرأة وزنى بها، شاب بكر غير متزوج اختطف امرأة وزنى بها، فأقمنا عليه الحد للزنا، ما نسجنه للزنا بعد إقامة الحد، لكن نسجنه للاختطاف لجريمة الخطف. إذن انتبهوا يا أخوة، الكلام هنا أنه لا يسجن بسبب الذنب الذي أقيم عليه الحد به، لأن الحد كفارة له، لأن الحد كفارة له، ولأنه لا يجمع بين الحد والتعزير في جريمة واحدة، لا يجمع بين الحد والتعزير. كذلك أيضا لا يؤذى بالكلام بعد أن يجلد، ما يؤذى بالكلام، ما يسب ويشتم، لما ذكرنا أن الحد كفارة له، ولأنه لا يجمع بين التعزير وإقامة الحد في ذنب واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحد كفارة لذلك الذنب.
انظر المناسبة بين كلامه السابق وهذا الكلام، كأنه يقول لا يسجن ولا يؤذى بالكلام لأن الحد كفارة له، لأن الحد كفارة له، وقد تقدم الدليل على هذا في أول الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم.
أي من فعل معصية من المعاصي التي توجب حدا ولم يعلم به، فإنه يستتر بستر الله عليه ويتوب بينه وبين ربه، ولا يستحب أن يقر على نفسه عند الحاكم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورة، أي الزنا، التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال الألباني صحيح لغيره. قال ابن حزم رحمه الله: الأمة متفقون على أن الستر مباح وأن الاعتراف مباح، وإنما اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن يستتر أو يقر. ولم يقل أحد من أهل الإسلام إن المعترف بما عمل به مما يوجب الحد عاص لله تعالى في اعترافه، ولا قال أحد من أهل الإسلام قط أن الساتر على نفسه ما أصاب من حد عاص لله تعالى. ما حد قال بهذا ولا هذا. الاعتراف مباح والستر مباح، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يستر نفسه وأن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا.
يعني إن اجتمعت حدود الله تعالى وكانت من جنس واحد، كأن كان مثلا قد زنى مرارا، زنى 5 مرات بنساء مختلفات ولم يقم عليه الحد، ثم بعد 5 أخذ وأقر بأنه زنى 5 مرات، يقام عليه حد واحد بالإجماع، لأن المقصود الزجر عن المعصية وهو يحصل بحد واحد. أما إذا اجتمعت حدود لله وكانت من أجناس مختلفة ولم يكن فيها قتل، كأن سرق وزنى وهو بكر وشرب الخمر، فإنه يحد لكل واحد منها ويبدأ بالأخف فالأثقل، فيحد أولا لشرب الخمر ثم للزنا ثم تقطع يده للسرقة ويفرق بينها، ما تجمع في وقت واحد حتى لا تصير مغلظة. ما تقام في وقت واحد أو تؤدي إلى قتله. ربما لو اجتمع عليه عدد من الحدود فنفذت في وقت واحد قد يموت. أما إن اجتمعت حدود من أجناس وفيها قتل كثيب قد زنى وسرق وشرب الخمر، فإن الراجح أنه يكتفى بالقتل، لأن المقصود من بقية الحدود الزجر، وهذا قد سيقتل فيكتفى بالقتل، إلا إذا اجتمع مع القتل حد القذف، ثيب زنى وقذف، فإن نقيم عليه حد القذف، لأن حد القذف الآن لحق المخلوق ونرجمه. إذا اجتمعت حدود من أجناس وكان فيها قتل ولم يكن فيها القذف فإنا نكتفي بالقتل، على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، بعض أهل العلم قال تقام الحدود ثم يقتل، لكن الراجح والله أعلم أنه يكتفى بالقتل. أما إذا وجد القتل حد القتل مع حد القذف، يعني وجد حد يوجب قتلا وحد القذف، فإنه يقام عليه حد القذف ثم يقتل لحق المخلوق. وبهذا نكون انتهينا من مقدمة الحدود. أطلنا عليكم لكن لا بأس، يعني نجمع المسائل إلى بعضها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعل العلم نافعا لنا، وأن يكتب لنا جميعا أجر العلم والصبر على تلقي هذا العلم، وأن يجعلنا ممن يسعى في إنارة الطريق للمسلمين والمسلمات بالعلم النافع. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.